بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حديثنا في هذا الدرس إن شاء الله في باب صدقة التطوع. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام جملة من الأحاديث تتعلق بصدقة التطوع، وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله إلى أن الصدقة نوعان: فريضة ومستحب. فالفريضة تقدم أحكامها، وذكرنا الأموال التي تجب فيها الزكاة، ويمكن أن نوصل هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى 10. فما هي هذه الأنواع التي تجب فيها الزكاة؟ ها حسن، عروض التجارة، هذا واحد. الثاني الذهب والفضة اللي هما النقدان، ثلاثة. أربعة الأنعام اللي هو الإبل البقر والغنم، هذه ستة. وأيضا الخارج من الأرض اللي هي تنقسم إلى قسمين: زروع وثمار، هذه ثمانية. وأيضا العسل عند من يقول به على خلاف، أحسنت. أيضا والمعادن، يعني المعادن مر معنا. إذن عروض التجارة والنقدان وبهيمة الأنعام وأيضا ماذا؟ الخارج من الأرض، ثم العسل. والراجح أنه ليس فيه زكاة لضعف الأحاديث الواردة فيه، وأيضا ما تقدم معنا من زكاة المعادن والركاز. أما صدقة التطوع فبابها أوسع. إذا أردنا أن نفرق بين صدقة التطوع وصدقة الفريضة، صدقة الفريضة التي هي الزكاة أولا محصورة في أموال مخصوصة، لكن صدقة التطوع ليست محصورة، لك أن تتصدق بما فتح الله عز وجل من قليل أو كثير. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، صدقة الفريضة التي هي الزكاة تصرف إلى أناس مخصوصين، لكن صدقة التطوع تعطى لمن شئت، تعطيها لمن شئت. صدق الزكاة لابد أن تعطيها للمسلمين، لكن الفريضة النافلة الصدقة يجوز أن تعطيها للمسلم وتعطيها للكافر. صدقة الفريضة التي هي الزكاة كما ذكرنا في أبواب مخصوصة، فلا يجوز أن تعطيها لأبيك ولا لأمك ولا لأقاربك ممن تجب عليك نفقتهم، بخلاف صدقة التطوع فلك أن تعطيها من شئت، حتى لو كان أبا، حتى لو كان ابنا، حتى لو كانت زوجة. في الزكاة لا يجوز إعطاؤها لبني هاشم، لآل البيت، لكن في التطوع الصحيح أنه يجوز أن يأخذها، سيأتي إن شاء الله معنا. فإذا هذا من التفريق بين صدقة بين الزكاة وبين التطوع. إذا عندك جار كافر هل تعطيه من الزكاة؟ الجواب لا، لكن تعطيه صدقة؟ نعم. الزكاة لها حول يحول عليها الحول، أو في بعضها بحسب الشروط، لكن التطوع ما بابها مفتوح. وفي كل عبادة من العبادات وفي كل فريضة من الفرائض جعل الله عز وجل ما يتطوع به الإنسان، ومن حكم ذلك أنها تسد النقص. وقد روى الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بالإبهام، أنه قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كان فيها نقص قال انظروا هل لعبد من تطوع. قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون الزكاة وسائر الأعمال كذلك. حتى الزكاة يؤتى بها يوم القيامة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كان فيها من نقص قيل انظروا هل لعبد من تطوع. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى الأحاديث بذكر بعض الأدلة التي فيها ترغيب في الصدقة. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث، وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، واقتصر المؤلف رحمه الله على موطن الشاهد، وإلا فالسبعة منهم إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ثم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هكذا هو لفظ الحديث في صحيح البخاري. جاء في صحيح مسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا جزم العلماء رحمة الله عليهم بأنه مقلوب، وبأن الصحيح ما جاء في رواية الإمام البخاري. والحديث ظاهر الدلالة في ترغيب المسلم في الصدقة، وفي بيان فضل إخفاء الصدقات. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجاهر بالصدقة، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ففيه أيضا ترغيب في كون الأعمال خفية لا يعلم بها أحد إلا الله. وجاء في الحديث: من استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. جاء حديثا مرفوعا وجاء موقوفا، والصحيح أنه موقوف على الزبير بن العوام، قال: من استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. يعني يكون لك عمل ما يعلم به أحد إلا الله، تدخره فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن ينفعك به. وتأملوا قصة الثلاثة الذين دخلوا في الغار، قالوا وعلموا أنه لن ينجيهم إلا أعمالهم الصالحة، فكل واحد يبحث عن عمل عمله قصد به وجه الله، فهذه الأعمال الصالحة الخالصة دكدكت الصخرة وجعلتها تتزحزح من ذلك المكان. قوله في الحديث: يظلهم الله في ظله، قال العلماء: الإضافة هنا إضافة تشريف، مثل بيت الله ونحو ذلك، يعني أنه ليس من أحاديث الصفات، ولهذا قالوا يفسرها الرواية الأخرى: في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. والحديث عند أحمد في مسنده، ولعل الحافظ رحمة الله عليه لم يستحضر أنه في المسند لما ذكر هذا الحديث في هذا الموضع، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، وكذلك صححه شيخنا مقبل رحمة الله عليه في الجامع الصحيح. كل امرئ في ظل صدقته، إن كانت كبيرة أو صغيرة بحسب ما تصدق به، في ظلها يوم القيامة حتى يفصل، أي حتى يقضى إذا بعث الناس ووقفوا في أرض المحشر، أدنيت الشمس من العباد كما في الحديث، حتى تكون على قدر ميل أو ميلين، فالناس تغرق في عرقها، منهم من يبلغ العرق إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يبلغ أكثر من ذلك أو أقل، لكن عباد الله وأولياء الله الصالحون في ظل صدقتهم وأعمالهم الصالحة، ومنهم من هو في ظل عرش الرحمن، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لعمل صالح نموت عليه متقبل. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. كلمة في إسناده لين يعني إن إسناده ضعيف، وذلك لأن فيه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني وهو ضعيف، والأمر كما قال الحافظ أن إسناده ضعيف في إسناده لين، لكن معناه صحيح. فكل من تصدق بصدقة سواء كانت كسوة أو كانت نفقة أو إطعاما أو سقيا فإن الله عز وجل يجزي صاحبها به الجنة. هذه الأحاديث الثلاثة فيها بيان فضل الصدقة ومنزلتها ومكانتها عند الله، وفيها حث المسلم على أن يتصدق ويحرص عليها. ثم ذكر المؤلف حديث حكيم بن حزام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعود. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وهذان الحديثان في باب أي الصدقة أفضل، أي الصدقة أفضل وأيها أولى. في حديث حكيم بن حزام، وحكيم بن حزام رضي الله عنه هو حكيم بن حزام بن خويلد، حكيم بن حزام بن خويلد، خديجة بنت خويلد عمته، ومما يذكرون في ترجمته أنه ولد في جوف الكعبة، ويذكرون أيضا أنه عاش في الإسلام 60 سنة وفي الجاهلية 60 سنة، يعني ذكر أنه أسلم وعمره 60 وعاش بعد في الإسلام 60 هكذا ذكر. وله 4 من الأبناء كلهم صحابة، منهم هشام بن حكيم وخالد بن حكيم وغيرهما، وكان رجلا من بني أسد صاحب مال وثراء وصدقة وإنفاق، وهو ممن أسلم وحسن إسلامه في أسلم في فتح مكة أو قبل ذلك، وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد الآخذة والسائلة، فاليد العليا خير من اليد السفلى، لأن اليد العليا معطية تفعل الخير. وسمى اليد الأخرى الآخذة للنفقة والسائلة لها باليد السفلى، وهذا فيه ترغيب وترهيب، أو فيه إرشاد ويعني تحذير من أن يعني ترغيب المسلم أن يكون دائما في المقام العالي، وهذا ينفع عند أصحاب النفوس العالية والنفوس الرفيعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعود. عند الإنفاق يبدأ الإنسان بمن يجب عليه الإنفاق عليه، بأبنائه وزوجه وأمه وأبيه، هنا يبدأ بالنفقة. وإن كانت هناك صدقة مستحبة يبدأ أيضا بأقرب الناس إليه فيعطيهم. فابدأ بمن تعود تشمل صدقة التطوع والواجب والإنفاق على العيال. وقوله بمن تعود المراد به من هو مسؤول عن الإنفاق عليهم، أو من يلزمه النفقة عليهم، فيبدأ بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لو أن إنسان خرج للدعوة إلى الله جل وعلا، وأسلم على يديه مئات من الناس، ولكن قصر في أبنائه فلم يترك لهم نفقة. فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح، ليس صحيح. أسلم على يديه 20 من الناس، من ولو أكثر من هذا أحسن. نبي عليه الصلاة والسلام: كفى المرء إثما أن يضيع من يقوت. إذا الإنسان لا يفرط في شيء، ولو قال لك أنا متوكل على الله والله سيرزقهم. ها؟ طيب لو قال هذا ماذا ترد عليه؟ أنه هذا ليس من التوكل، التوكل العمل. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فإذا قيل لهم قالوا نحن المتوكلون، فأنزل الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالله عز وجل أمر بالزاد، وأمر بالتزود، وأمر بالعمل بالأسباب. فهذا ليس من العمل بالأسباب، والذي ينفق على أبنائه ويكدح من أجلهم هو في سبيل الله. مر رجل وهو قوي وذا بنية وهو يكدح على أبنائه في مجلس الصحابة، فقال الصحابة: لو كان هذا في سبيل الله، يعني لكان أفضل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن هذا يسعى على أبنائه فهو في سبيل الله، أو يسعى على والديه فهو في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح التغيب والترهيب. فهذا من الخير، لكن بعض الناس يعني يفرق بين بعض الأشياء على جهل وبلا علم. ويا أخواني، لو احتسب الإنسان ما ينفق على أبنائه هل يؤجر عليه؟ يؤجر، وهذا من الصدقة كما سيأتي معنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال الشارح رحمة الله عليه: تعبير يراد منه التمكن من الشيء والاستواء عليه، وجاء التنكير فيه للتعميم، أي ما كان عفوا قد فضل عن غنى وعما زاد عن نفقة العيال، وخاصة إذا كان في وقت الصحة، في وقت الصحة والعافية، وفي وقت الشح. لأن الإنسان إذا كان في وقت صحته وعافيته ويملك المال يكون في الغالب شحيح به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت شحيح بها، يعني في وقت السلامة وأنت صحيح شحيح، ولا ينتظر حتى إذا بلغت الروح الحلقوم وعرف أنه ما بقي له شيء في الدنيا قال لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. لا، أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأن يكون الإنسان صحيحا شحيحا بها. وهناك حديث تمنينا لو صح، لكن في إسناده ضعف، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتصدق الإنسان، أو إذا تصدق الإنسان بالصدقة فإنما يفك بها عن لحيي 70 شيطان. هذا صححه الألباني ثم تراجع عنه وذكر علته وضعف. فهو لكن في المعنى فيه نوع من الصحة، أن الإنسان إذا أراد يتصدق كأنما تصف أمامه الشياطين، هذا يصده وهذا يصده وهذا يصده، وهو يجاهد حتى يخرجها. ولهذا تلاحظ أن بعض الناس يريد يتصدق، أو أنك أحيانا تريد تتصدق، أول ما يبدأ الأمر تقول: أنا سأتصدق بألف درهم، ولما يأتي في وسط الموضوع تنقص إلى 500، ولما تأتي عند الفقير تسلم 100. ليش؟ لأنه هذه المراحل مرت بإيه؟ بمجاهدة، جاهدة مع النفس مع الشيطان ألف كثير، وبعدين هذا ما يستحق الألف وهذا كثير عليه، وتصدق 500، ولما يأتي تقول: نعطيهم إياه والباقي نوزع على غيره، أو ننتهي، وهكذا. فهي حقيقة هذا الباب باب عظيم، والشيطان حريص على أن يثبط ابن آدم عن فعل الخير. فما كان عن ظهر غنى يعني يكون قد كفى الإنسان أبناءه، لا يتصدق بشيء يعني أبناؤه أحوج ما يكونون إليه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. ومن يستغني يغنيه الله. من يستعفف يعني يطلب العفة، يعني هو فقير ولكن لا يحاول أن يبادر للطلب إلا عند أن يأذن له الشرع الحكيم. ليس كل فقير وكل محتاج ينبغي أن يسأل الناس، بل النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يستعف وأن يستغني بالله جل وعلا. إنسان يريد أن يتزوج، محتاجه ولا ما هو محتاج؟ محتاج ما عنده، نقول له اذهب، ولا نقول له إن الله سبحانه وتعالى يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فليسأل الناس. ها؟ ما قال فليسأل الناس، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لاحظ تعاليم الدين تعلم الإنسان العفة وتعلم النزاهة وتعلم أن يكون بعيدا عما في أيدي الناس. لكن هذا نعم نحن نقول للناس ساعدوه وأحسنوا إليه وكذا، لكن هو لا يبادر إلى أن يسأل، بل يحاول يستعف. طالب علم ما عنده كتاب ويحتاج الكتاب، لا نقول له اسأل الناس، نقول استغني يغنيك الله، واطلب العلم وسيعفك الله، واجتهد وعلق قلبك بالله جل وعلا. وهذا حديث عظيم يا إخواني، ومن يستعفف يعفه الله. ما تشعر إلا وجاءك الرزق من حيث لا تحتسب، ويأتيك أمر. إذا أنت علقت أمرك بالله، وإذا أردت أن تشتري كتاب اشتغل واعمل، اشتري كتاب. أردت أن تتزوج اعمل واجتهد واجمع وتزوج، فهذا هو الطريق. ومن يستغني يغنيه الله. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث كما في حديث أبي سعيد أن بعض الأنصار جاءوا إليه فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال أيها الناس ما يكون عندي من شيء فلن أدخره عنكم. ولكن من يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فهي تعاليم في الحقيقة من أعظم التعاليم. إذا كان الإنسان يستعف عن عما في أيدي الناس من باب أولى أن يستعف عن الحرام. اليوم من الناس من يحتج بالفقر فيذهب يعمل في الحرام، يتاجر في الخمر، أو يذهب يكون مضيف في فندق والفنادق يقدم الخمور. إذا قلت له لماذا؟ قال أنا تريدني أن أموت جوعا؟ هل يظن هذا أنه لو أطاع الله أن الله سيخذله؟ أنت إذا قلت أنا ما أقدم الخمر وأنا أترك العمل الحرام، أتظن وأنت تطيع الله أن الله سيخذله؟ هذا إساءة الظن بالله سبحانه. والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالخلل منا نحن ومن أنفسنا، فمن أطاع الله لن يضيعه الله. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصدقة أفضل قال جهد المقل. المقل من كان قليل المال، يعني هو على قلة ماله أيضا يخرج ويتصدق، لكن وجه النبي عليه الصلاة والسلام فقال وابدأ بمن تعول. تلاحظ أن الأحاديث تحث المسلم على ألا يضيع من أوجب الله عز وجل عليه النفقة لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال سبق درهم ألف دينار أو سبق دينار ألف دينار، وذلك أن الذي تصدق بدينار لا يملك إلا دينارين فتصدق بأحدهما فهو تصدق بنصف ماله، وأما الذي تصدق بألف فعنده أموال كثيرة ما ضره أن يخرج منها الألف. من ها هنا جاء السبق. يقول الشارح رحمة الله عليه في الحديث فيها في فوائد هذين الحديثين: صدقة التطوع لا تكون إلا بما زاد عن حاجة الإنسان وحاجة من يمونه ممن تجب عليه نفقته. طبعا يأتي هنا مسألة الإيثار، أن تؤثر غيرك على نفسك، لكن لا يؤدي ذلك إلى ضرر إلى إلى أهلك وأبنائك، إلا طبعا أن يكون البيت أو أن يكون أهلك ممن يعينك على ذلك، أن يكون الأهل ممن يعينك على ذلك. أما إذا كانوا غير هذا الأمر فالأصل الإنسان يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه. طبعا نحن نسمع ونقرأ في سير السلف أنهم كيف كانوا، أن أبا بكر تصدق بجميع ماله وقال تركت لهم الله ورسوله. نحن نقول هذا أبو بكر، ومن مثل أبي بكر؟ ومن مثل أبي بكر؟ أبو الدحداح تصدق بحديقته كلها، ولما جاء عند زوجته قال اخرج يا أم الدحداح، قالت ما لك؟ قال اشترينا بها نخلة في الجنة، ما صاحت ولا ولولت ولا قالت أنت مجنون وإيش اللي سويته وكيف تفعل هذا وأنا والله ما أخرج وإلا الآن يأتي والدي لا أبدا. قالت ربيع البيع، من مثل أم الدحداح؟ اليوم يسألونك عن البطلة حتى تأتي بها، إذا ما هي موجودة يعني خلاص تحمل مسؤولية. فمن مثل أم الدحداح؟ ومن مثل أبي الدحداح؟ ومن مثل أبي بكر؟ والشرع جاء معهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فإذا كنا نحن لا نصل ولا نرقى إلى رتبة أولئك الأخيار من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فكيف نطالب بذلك من هم في عداد الضعفاء والمساكين من النساء والصغار؟ قال الشارح: أفضل الصدقة جهد المقل، وذلك بأن يتصدق بالفاضل عن حاجته وحاجة عياله ولو لم يكن صاحب مال وافر. وبهذا فإن هذه الجملة لا تعارض الحديث الصحيح: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فلكل منهما محمل ومعنى، فلا بد من تقييد جهد المقل بما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه. قال: إن من لم يطلب العفاف والغنى لم يوفق لذلك، بل يبقى قلبه متعلقا فيما حرم الله تعالى من الشهوات، ويفتح له أبوابا إلى المحرمات. وهذا هو مفهوم قوله: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. يعني من لا يستعفف لا يعفه الله، ومن لا يستغني لا يغنيه الله. وخاصة يا إخواني جانب طلب المال باسم الدين، وهذا تكلم عليه العلماء كثيرا. أحيانا بعض الناس يسول إليه الشيطان أنك أنت لا تطلب لنفسك وإنما تطلب من أجل الدين، فتجد بعضهم ما يسأل الناس يقول اعطوني، إنما يقول عندنا فقير يحتاج فساعدوه، وعندنا مريض فأعينوه، وعندنا مسجد نريد أن نبنيه، وعندنا كذا وعندنا. من هذا الباب يدخل، وربما تكون نيته صالحة في البداية، لكن ليعلم الإنسان أن الله لم يكلفه ذلك. الله عز وجل ما كلفك أن تسعى في مثل هذا وتصبح دعوتك معرضة لأن تكون أشبه بالشحاتين. إذا تهيأ بناء المسجد الحمد لله، وإذا لم يتهيأ فالله عز وجل ما كلفك، لم يكلفك أن تسعى باسم الدعوة وباسم الدين إلى التجار وتبحث هنا وهنا. إذا تيسر كفالة اليتيم فالحمد لله، وإذا لم يتيسر فلا تذهب تريق ما أوجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل مثل هذه الأشياء، ولو فعل فإنما يفعل من أجل مصالح المسلمين العام. والإنسان دائما يكون دائما حذر من جانب الأموال، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. كم من إنسان بدأ أمره يريد يجمع من أجل المساجد، وانتهى به الأمر إلى أنه اختلف هذه الأموال وبنى بها بيتا له في الدنيا. كان يريد بيت في الجنة فبنى بها بيتا في الدنيا. طبعا صاحب المال قد يكون لا يدري، وأجره عند الله سبحانه وتعالى كامل غير منقوص، ولكن السبب دخول الإنسان في هذه الأمور. فالإنسان لا يعرض نفسه للإهانة، خاصة إذا أعزك الله بالعلم وأعزك الله بالقرآن، فلا تذل نفسك، لا تذل نفسك. الله عز وجل هيأ لك، اختار لك أن تكون داعية، أن تكون معلما للخير، أن تكون معلما للدين، فلا تنحرف حتى لو كان باسم التعاون، باسم مساعدة الفقراء. نعم اعمل في هذا المجال، اشفع عند الناس إذا طلبوا منك شفاعة، إذا هيأ اشفع للفقير، اشفع للمسكين، ساعده أعنه، لكن لا تغير مسار طريقك الذي الله عز وجل اختاره لك. أنت طالب علم، إذا هيا لك أن تشفع في الخير اشفع، إذا كان تعرف غنيا وفقيرا فشفعت للفقير عند الغني لا مانع، لكن أن يكون هذا هو ديدنك وأوراق وتسجيل وتأتي بهذا وهذا دائما ودائما، الأمر هذا ليس هو الطريق الصحيح خاصة لطالب العلم. وحث الناس أن يقوموا على نفقاتهم بأنفسهم. يعني إنسان عنده مبلغ من المال وأرادك أن تنفقه، اعرض عليه أن هو يبدأ يقوم على هذا الأمر بنفسه وشجعه، وإن كان ما يعرف أنت اذهب معه، قل له تعال ونذهب وعرفه على الفقراء والمساكين لعل ذلك يكون أنفع. نعم هناك بعض الناس من لا يمكن أن تفعل معه هذا، فلا تكون أنت حريص، والله إذا جاءك وأعطاك قال أعطي فلان أو انظر فعلت، وإن لم يأتي فلا تذهب إليه ولا تعرض عليه حتى ولو باسم النصح. فكم من طلبة العلم، بل كم من الدعاء، وكم من أهل العلم من انزلق في هذا الباب، انزلق بسبب ماذا؟ بسبب فتنة المال. فالمال إخواني فتنة لصاحبه وفتنة لهذه الأمة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك ذكر الحافظ رحمة الله عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. وهو يدل على نفس المعنى الذي يدل عليه الأحاديث السابقة، أنك تبدأ بمن أوجب الله عز وجل عليك النفقة. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وقوله صلى الله عليه وسلم تصدق به على نفسك، تصدق به على ولدك، تصدق به على خادمك، ماذا تستفيد من هذا التعبير؟ أن ما تنفقه على نفسك تؤجر عليه، وما تنفقه على أبنائك، وما تنفقه على خادمك وعلى زوجتك وعلى من يجب عليك الإنفاق انوي بها الخير. يعني أنت الله عز وجل رزقك وتنفق في شيء واجب وتؤجر عليه، لكن استحضر النية. ولهذا يا إخواني كم من أعمال يفوتنا أجرها بسبب عدم استحضار هذه النوايا الصادقة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. الزوجة إذا أنفقت من طعام بيتها، يعني من طعام زوجها، الأصل أن ما في البيت من طعام ومن مال ومن كذا فهو ملك للزوج، فهي إذا أنفقت منه، جاءها سائل فأعطته، جاءها مسكين فتصدقت، نظرت إلى حاجة معينة فأخرجت، سواء علم الزوج أو لم يعلم فهي مأجورة وزوجها مأجور على ذلك. لكن قيد العلماء ذلك بأن يكون في حدود العرف، يعني الأشياء المتعارف عليها كالخبز والرغيف والشيء اليسير تتصدق به. أما إذا كان شيئا كبيرا يجحف بمال الزوج فهنا يجب أن تستأذن، فإن لم تفعل فهي عاصية، إن لم تفعل فهي عاصية. يعني الشيء الذي ما تعرف الناس على أن يتصدقوا به ما تتدخل فيه، لكن الطعام اليسير تعطي من الشعير، من الذرة، من الرز، من السكر، من الأشياء هذه خاصة بين الجيران، جاءها السائل فطرق الباب فأعطته مالا يسيرا فنحن، لكن أنت تركت 100,000، جاءها مسكين فأعطته، هذا ما تعرف الناس عليه. دخلت عليه يوما وقالت اشتري غسالة، ليش؟ قالت جاء مسكين وعطيته، هذا ما يدخل في هذا الباب. إنما يدخل كما قيده العلماء بأن تتصدق بما جرت العادة بالسماح به، فإن أذن لها الزوج بأن تتصدق بمثل هذه الأشياء فلها أجر، الأجر كامل مثل ما للزوج. وإن كان الزوج لم يأذن كما جاء في حديث آخر فلها نصف أجره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل الزوجة من في البيت، الابن والبنت والخادم وكل من هو داخل له نفس الحكم الذي أخذته المرأة في ذلك. وهذا إخواني فيه ماذا؟ فيه تشجيع على الإنفاق وتعويد على الخير، فيه تشجيع على الإنفاق وتعويد على الخير، لأن بعض الناس قد يبلغ به الشح أن يأمر من في البيت ألا يخرجوا شيئا لا صغير ولا كبير. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وموضوعه هل تعطي الزوجة الزكاة لزوجها؟ قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود، فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. رواه البخاري. فيه بيان حرص الصحابة على السؤال والبيان، وقولها زعم ابن مسعود يعني قال. الزعم يطلق بمعنى القول المظنون ويطلق بمعنى القول المطلق. فتقول جاءت زينب، يقول جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وهي أرادت أن تستفسر، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به. فابن مسعود قال لها: بدل ما تتصدقي هنا وهنا تتصدقي علي، أنا زوجك وأنا أحق. إذا كانت هذه الصدقة صدقة تطوع فلا شك ولا خلاف بين العلماء في جوازه، لكن الكلام على الزكاة. المرأة إذا كان عندها زكاة هل يجوز أن تعطي هذه الزكاة لزوجها؟ المسألة خلافية بين العلماء، ولكن الصحيح أنه يجوز. يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها. والعلماء يقولون في هذه المسألة: إذا كان الزوج فقيرا أو مسكينا، هذه الصورة الأولى، أن يكون فقير أو مسكين، هل تعطيه الزكاة؟ الصحيح أنه يجوز، لأن الله عز وجل يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وهو من الفقراء والمساكين. هذا واحد. وثانيا، هي لا يجب عليها أن تنفق عليه، وكل من لا يجب عليك أن تنفق عليه جاز لك أن تعطيه الزكاة. فإن قال قائل: إذا أعطته الزكاة سيعود نفع هذه الزكاة إليها، فالجواب أنها تعطيه لفقره وهو ينفقه، سواء أنفق عليها أو على غيره. وهل هذا الحديث حجة لمن جوز ذلك أم ليس بحجة؟ من أهل العلم قال: هذا الحديث ليس بحجة في الباب، لأن المراد بالصدقة في حديث زينب في حديث أبي سعيد هذا صدقة التطوع، بدليل أنها قالت: عندي حلي أريد أن أتصدق به، وقالت: زوجك وولدك. أن ابن مسعود قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: زوجك وولدك أحق، فأضاف الولد مع الزوج، والولد ممن لا يجوز أن يعطى الزكاة بالإجماع. فهذه الدلائل تدل على أن هذا الحديث وارد في صدقة التطوع، لكن الأدلة الأخرى تدل على أنه يجوز أن يعطى الزوج من الزكاة إذا كان فقير أو مسكين. بقيت صورة ثانية، وهي إذا كان الزوج مدينا، فالعلماء أيضا يرخصون، وهم يعني إذا شددوا في الأولى لا يشددون في الثانية، يقولون: يجوز أن يعطى الزوج من الزكاة لقضاء دينه. وهنا كون الزوجة ستنتفع بهذا المال، ما تنتفع، لأنها ستسد عنه دينا. وهكذا العكس، هل إذا كانت الزوجة عليها دين يجوز للزوج أن يقضي عنها دينها من زكاة ماله؟ الراجح أنه يجوز، لأنها لا تنتفع بذلك، ولأنه لا يجب عليه أن يقضي دين زوجته، سواء استدانت لأمر فيه مصلحة لنفسها أو استدانت لأمر آخر فيه مصلحة لنفسها، كأن اشترت لنفسها شيء، مثلا اشترت لها مثلا ثلاجة أو غسالة إضافية، أو اشترت لها ماكينة خياطة ولم تستطع سداد هذا المال، فيجوز أن تعطى من الزكاة. والعلماء لما قالوا لا يجوز للرجل أن يعطي زكاة ماله لأبيه أو لأمه أو لأبنائه أو لبناته، استثنى بعض أهل العلم الدين، استثنوا الدين. يعني أبوك هل تعطيه من الزكاة؟ لا ما تعطيه، لأنه يجب عليك أن تنفق عليه. الأم كذلك. طيب إذا كان الأب مدينا عليه دين، نعم يجوز أن تقضي دين من الزكاة. إذا أردت أن تعطيه من أجل النفقة لا، أنت تنفق عليه، لكن تعطيه لقضاء الدين الراجح أنه يجوز أن تعطيه لقضاء دينه. وهكذا ابنك يجب عليك أن تنفق عليه، لكن إذا كان عليه دين لك أن تقضي دينه من زكاتك. إذن الحاصل أنه أن العلماء نصوا على أن الإنسان لا يجوز له أن يعطي زكاة ماله كما يقولون لنسبه، لأبيه وإن علا، ولأبنائه وإن سفل، يعني للأب والأم وللجد ونحو ذلك، هذا ما تعطيهم الزكاة. إيش تعطيهم؟ تنفق عليهم، وكذلك الأبناء والبنات، إلا إذا كانوا من أهل الديون، عليهم ديون فإنك تعطيهم. أن تتأمل الآية، الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا كان ستعطيهم لأنهم فقراء ومساكين فالجواب لا ما تعطيهم، وإذا كان إعطاؤهم لوصفهم أنهم غارمين يعني ذو ديون فإنك تعطيهم بذلك. هذا واضح إخواني؟ بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث فيها بيان بشاعة سؤال الناس لأموالهم وبيان ذم المسألة، يعني يعنون لها بذم المسألة. ولشيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كتابا سماه بذم المسألة، ذكر فيه كثيرا من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. قال المؤلف: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يعني من سأل الناس تكثرا، من سأل الناس بدون وجه حق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. هذا ترهيب، هذا ترهيب له، ففيه دلالة على تحريم المسألة بدون الحاجة إليها. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ليس المقصود الاحتطاب فحسب، بل أي عمل، أي عمل يكف وجه الإنسان عن سؤاله الناس فهذا أولى. ذات مرة جاء سائل عنده فاتورة كهرب عند بعض أهل الخير، بعض الأغنياء، فقال له: أريدك تسدد لي هذه الفاتورة وأنا ما عندي قيمة. فقال له: أنا أسددها لك، شرط أن تعمل عندي شهرا. فعمل عنده شهر، قال له: هات الفاتورة أنا أسددها من الآن، لكن اعمل عندي شهرا، تعال أنا أبحث لك عن عمل. فهذا أنفع، ما دام أنه يستطيع العمل ويستطيع الكد خير له من أن يسأل الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان في حجة الوداع يطلبان الصدقة، قالوا: يا رسول الله أعطنا. فنظر إليهما النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بهما الشابين قويين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكم، واعلموا أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني لا تحل لمن كان غنيا إذا كنتم أغنياء، ولا تحل لقوي مكتسب، يعني لقوي يستطيع أن يكتسب ويجد ما يكتسب به، يعني هو قوي ويستطيع الكسب وعنده عمل، لكن إذا كان قويا ويستطيع الكسب لكن ما يجد عمل هذا يعطى من الزكاة. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه، والحديث حسن، حسن كما قال الشارح، والترمذي قال حسن صحيح. المسألة يعني سؤال الناس، كد، الكد هو التعب، يكد وجهه أراد بالوجه ماءه ورونقه، لأنه يذل، يذل نفسه، إلا في أمر، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، يعني أن يسأل ولي الأمر، لأن ولي الأمر إذا سألها الإنسان فولي الأمر ليس له منة عليه، ولي الأمر لا يعطيك من عنده، يعطيك من بيت مال المسلمين، ولكل مسلم حق في ذلك، وهو إنما هو خازن ومنظم. أو في أمر لا بد منه، وسيأتي في حديث قبيصة رضي الله عنه الأمور التي لا يسأل الإنسان إلا فيها. قال: في الحديث استثناء مسألة السلطان، وهو إمام المسلمين، فإنها جائزة لا إثم فيها ولا دناءة، ذلك أن السلطان هو أمين المسلمين على بيت ماله. قال: ويستحب أن لا يكثر من سؤال السلطان ويديم الطلب، لا سيما أهل العلم وأهل الفضل، ففي هذا إسقاط لوقارهم وجلال العلم فيهم، وانهماك في جمع المال والحرص عليه، لما جاء في البخاري أن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. من أخذه بسخاوة نفس يعني بطيب نفس وبدون طلب، وأما من أخذه بإشراف نفس يعني مستشرف نفسه إليه، يتطلع، هو ما قال اعطوني لكن نفسه متشوفة أنه يريد أن يأخذ، ولهذا تجده يتعرض لهذه المواقف لينال المال. قال: وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال حكيم: والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا. فكان أبو بكر يدعوه إلى عطائه فيأبى أن يأخذه، ودعاه عمر فأبى، فقال عمر: أشهدكم أني أدعو حكيما إلى عطائه فيأبى أن يأخذه، فما سأل أحدا شيئا حتى فارق الدنيا. كونه يجوز للسلطان أن تسأله ليس معناه أنك تصبح في كل يوم وفي كل حين وأنت على بابه. المقصد إخواني أن يكون المسلم عزيز النفس، وأن يكون المسلم عفيفا، وأن يكون المسلم طامعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. الصحابي الذي جاء إلى المدينة عبد الرحمن بن عوف، وقال له أخوه الأنصاري: عندي زوجتان، انظر أيهما شئت أطلقها، وعندي بستانان، انظر أيهما شئت أعطيك إياه. ماذا قال له؟ قال: بارك الله لك، دلوني على السوق. فما تدري تعجب من كرم الأنصاري، وإلا تعجب من عفة الأنصار المهاجر. هذا المهاجر عفيف بلغ الذروة في العفة، وهذا الأنصاري كريم بلغ الذروة في الكرم، فمثالان عظيمان. ولما غدا عبد الرحمن بن عوف إلى السوق والتجر بارك الله له، حتى ذكروا في ترجمة أنه كان يقول: كنت أظن أني لو رفعت صخرة لرأيت تحتها ذهبا أو فضة. وكثرت أمواله جدا، وكان ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر العطايا رضي الله عنه وأرضاه. فالإنسان يحسن الظن بربه جل وعلا. وما دمت أخي طالب العلم في طلب العلم وفي الخير، فاعلم أن الله لن يضيعك. أطلب العلم وسيأتيك الله بالخير، سيأتيك الله بكل هدى وبكل نور، لأن الله عز وجل لن يضيع أولياءه، وطالب العلم من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونحن أولى الناس بمثل هذه الآيات والأحاديث أن يسعى الإنسان إلى أن يكون واثقا بما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للخير، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.